الموفقين من العلماء. ما حكم مشاهدة المباريات التي تعرض على التلفاز؟ هذه المباريات فيها حقيقة آفات، فيها هدر لطاقات الأمة والمجتمع، فيها ضاعة أوقات، فيها قلب الموازين وجعل الأبطال من يحسن استخدام هذه الكرة برجله قلب الموازين، وفيها عصبيات وإحياء الأمور الجاهلية والتعصب لهذه الأندية والفرق، وفيها ما يشين من إبراز العورات، حتى بعض نسأل الله العفو والعافية بعض المحطات لا سيما الأجنبية يركزون على عورة اللاعب إن سقط أو إن بدت أو إن ظهرت، وهنالك تعلق خصوصا من قبل بعض نسأل الله العافية الفتيات ببعض هؤلاء، فهذه كلها آفات، وهذه كلها تفضي إلى أمور محرمات. هل أدينا حق الله في العلم والقرآن والتعليم والتذكير والنصيحة حتى نجد فراغا ونجلس أمام هذه الشاشات؟ فالآفات المترتبة على هذه المشاهدات كثيرات، ولا أظن أنها تسلم من محظورات، والله تعالى أعلم. قد يقول قائل ما نقل على الشيخ أنه كان ينظر للمباريات، ما تتصور الشيخ ينظر للمباريات يعني ينتظر متى تكون المباراة ويفرغ وقته ويجلس الساعات الطوال؟ يعني فيما نقل أن الشيخ رحمه الله زار ابنة له وجد التلفاز على المباراة، ما قال أغلق التلفاز، شيء قام في باله شيء آخر هذا. أما يتصور تعلق الشيخ بالمباريات بالطريقة التي يصل عنها السائل، هذا لا يمكن أن يتصور. فإن نقل شيء فينبغي أن يوضع المنقول في مكانه وبظرفه وبملابساته. قد أعلم أنا من أحفادي من أولادي يعني مشي لهم شيء مقابل أن يسمعوا لي أشياء، وهذا الحكيم، الحكيم البقي يمنع 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 فلا يرد عليه، لكن يمكن أمشي أشياء مقابل أن يعني أن توشى لي أنا أشياء. فبعض إخواننا يتوسعون ويقولون ينقل عن الشيخ الألباني رحمه الله كذا وكذا، وهؤلاء حقيقة لا أظن أن في توسعهم هذا إلا إعمال هوى. وهذه نقطة أحببت أن أذكرها وخطرت في بالي الآن بعد الإجابة، أسأل الله لي ولكم التوفيق. هل تجوز الصلاة بدون إقامة، أي الدخول في الصلاة مباشرة بتكبيرة الإحرام؟ مر بنا في درس الخميس الماضي في حديث مالك بن الحويري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنا وأقيماه، ليؤذن أحدكم أذن وأقم وليأمكما أكبركما. فالراجح أن الإقامة واجبة والصلاة دونها صحيحة. الإقامة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والصلاة دون الإقامة صحيحة. وعند جماهير أهل العلم من صلى ولم يقم لا يوجد عليه سجود سهو، صلاته صحيحة دون سجود السهو، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونأتي لأسئلة الإخوة الذين معنا. لا أجر لمن لا حسبة له، هذا حديث، هل ينتفي بذلك من أرضعته، من أرضعت طفلة أو من أرضعت طفلها عادة بأنه لا أجر لها؟ وهل يمكن أن يعمل الإنسان عمل بدون نية سواء كانت نية حسنة أو سيئة؟ الأمور العادية في الحياة لا تحتاج نية، ولكن النوايا الصالحات تقلب العادات والمباحات إلى طاعات. يعني الإنسان يأكل، النوى بهذا الطعام أن يتقوى على عبادة الله يعمل، إن نوى بهذا العمل أن يعف نفسه وأهله عن السؤال وأن يطعمهم الحلال فهو مأجور على عمله هذا. رحمك الله. ويكون عمله المباح هذا فيه أجر، فالنوايا الصالحات تقلب العادات والمباحات إلى طاعة. يمكن عمل صالح، عمل مشروع، تترتب عليه آثار شرعية دون نية. أرجو أن تنتبهوا، يمكن عمل مشروع تترتب عليه آثار شرعية دون نية. رجل عنده زوجة مجنونة أو جنت أو أصابها العتة، حاضت، أراد أن يتمتع بها، يحرم عليه شرعا أن يتمتع بها حتى تغتسل، اغتسلت، فبعد غسلها أثر الحل في التمتع بها قائم وإن لم تنوي هي نية الغسل. يعني هي ما نوت غسل ولا تعرف غسل، يا معتوها مجنونة واغتسلت من الحيض، هل يقال له لا يزكى تتمتع بها؟ طب امرأة، رجل عنده امرأة كتابية حاضت فاغتسلت، هل له أن يتمتع بها بعد غسلها؟ قولا واحدا جائز. أين نيتها في غسلها وهي ليست بمسلمة؟ فكما يقال أن هنالك أعمال بلا نيات، هنالك آثار شرعية معتبرة دون النية أيضا، فالأمر واسع. وبالمناسبة كان أبو شام المقدسي وهو من شيوخ الإمام النووي ومن تلاميذ الإمام ابن الصلاح رحم الله الجميع، كان يقول: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد فقيها لا عمل له إلا أن يفقه الناس ويعلمهم فقه النية. لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد فقيه لا عمل له إلا أن يفقه الناس ويعلمهم فقه النية. بعض الخطباء يعطي درسا قبل صلاة الجمعة، فهل هذا داخل في الجواز لعموم الفائدة أم منهي عنه لأنه لم يرد عليه دليل؟ في سنن أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة، فلا يقال لم يرد عليه دليل، ورد الدليل على النهي عنه، وهذا من التحلق. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا وعظت فأوجز، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. فلما الإنسان يستمع لدرس طويل وخطبة فهذا مدعاء لا يركز مع الخطيب، والاستفادة من الخطبة من الطرفين، من الطرف المستمع ومن حسن الإلقاء وإخلاص وصدق الخطيب. ولذا شغل الشرع المستمع بتزكية النفس بالصلاة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان مبكر حتى يهيئ نفسه إن جلس ووعظ أن يستفيد. فهناك تمهيد واستعداد للإنسان أن يستفيد من الخطيب، يأتي مبكر يفرغ خاطره، ينقطع عن أشغال الدنيا، ينشغل بالصلاة، كما كان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ثبت عنهما أنهم كانوا يصليان 6 ركعات و8 ركعات قبل أن يصعد الإمام المنبر، يزكون أنفسهم فيجلسون وقد استعدوا للاستفادة من الخطيب، من وعظ الخطيب، وهكذا. فالدرس غير مشروع. قد يقول قائل: ألم يثبت في مسند الإمام أحمد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يأخذ برمانة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس قبل الجمعة؟ نقول نعم ثبت. وكما أسند درقطني في أوائل سننه عن وكيع قال أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. يقال نعم ثبت، لكن هذه وقعت فلتة من صحابي، ويحمل ذلك على أمر ضروري، رأيت منكر، رأيت شيء مهم، وأنا لست بخطيب، فقمت فقلت كلمة لأرفع الاسم عن نفسي، ولا يمكنني أن أنكر عليهم إلا في هذا الجمع. فهذه لو وقعت فلتة فعلى مثل هذا يحمل أثره أبي هريرة، أما أن يجلس وأن يعقص ويعظ ويطول وكذا فهذا أمر ليس بمشروع، الله تعالى أعلم. وبمناسبة قولة وكيع التي أسندها الإمام الدارقطني في أوائل سننه، تذكرت سؤالا من الأسئلة الآتية حول جماعة التبليغ، وذكرت لكم فيما مضى أن على موقعهم خبرا مفاده وفحواه ومعناه أن الشيخ الألباني قد تاب من التنفير منهم والكلام عليهم، وأنه ذكر لمجموعة من تلاميذه هذه التوبة، وأن تلاميذه قد أخفوا هذه التوبة وما نشروها، وسموا ثلاثة من تلاميذه العبد الضعيف وأخانا الشيخ علي الحلبي وأخانا الشيخ حسين العواشة حفظهم الله. وتكلمت في هذا المجلس بأن هذا ليس صحيح، وأشهد الله وملائكته وإخواننا المستمعين الحاضرين أن هذا ما وقع البتة. فجاءني كلام إذا أردت أن تتثبت وأن تعرف فاسأل فلان منهم، وهذه تسمى في لغة العلم حيدة، نبحث ونخص مبحث معين، هل الشيخ وصى فلانا وفلانا وفلانا، وكيف أنكم تجرأتم وذكرتم شيئا لا وجود له في الواقع وأنتم غير موفقين لأنكم سميتم أناسا معينين وهم أحياء. وهذه أخبار مدارها إما على صدق وإما على كذب. أما أن تقول ترد علي وتقول إذا أردت أن تعرف فاسأل فلان هل الشيخ تراجع، أنا الآن أقول أنتم تقولون أن الشيخ وصاني ووصى أخوي وسألت الأخوين، سألتهم وقالوا أعوذ بالله هذا الكلام ما حصل البتة وأمر لم يقع. نبحث في هذه الجزئية، نحن ننفي ذلك ونقول هذا كذب علي. أما أن تقول إذا أردت أن تعرف فاسأل فلان وفلان، هم ليسوا أدرى منا بأنفسنا، أنتم تتقولون علينا نحن بأسمائنا وأشخاصنا وتزعمون أن الشيخ أوصانا وأننا كتمنا هذه الوصية، وهذا كذب علينا. ابحثوا هذه الجزئية، ابحثوا هذه النقطة، لا تحيدوا لا يمين ولا شمال. بعد ذلك إن أردتم أن يعني أن نتابع البحث ما في حرج، نتابع ونسأل ما عندنا حرج في هذا، لكن قولوا هل أوصانا أم لم يوصنا، هل أنتم أوصياء علينا، هل أنتم أعلموا منا بأنفسنا، حرروا هذه المسألة وأعطونا جوابا واضحا ظاهرا جليا، ثم ننتقل معكم بعد ذلك إلى مسألة أخرى، إنه هل الشيخ وصى غيرنا وأخبر غيرنا، فنجزئ المسألة جزئية جزئية ونبحث المسألة على هذا الحال بهذا الحد بهذه الملابسات. أما أن تقول لا هو والله وصى واحد منهم زاره ومعه عسل ومعه الحبة السوداء ولما أهداه الشيخ، هذه مسألة أخرى نبحثها لاحقا، ما عندنا مشكلة ونتابع المسألة، لكن أنتم ذكرتم وما زال البيان على موقعكم وسميتمونا ثلاثتنا وقلتم أنه أوصانا، فنريد منكم جوابا على هذه الجزئية. أعطونا جوابا مقنعا. ونحن بإذن الله عقلاء ثقات عدول، نتكلم بعلم وفهم ونضبط ماذا جرى معنا. فالأمر ما بقي إلا أنه كذب أو صدق، إما أننا كاذبون وإما أنكم كاذبون، ما يبقى الأمر خلاف هذا. ولا نبحث أنه هل الشيخ وصى غيرنا أم لا، هذا مبحث يرجى ويؤخر، ولسنا بصدد بحثه الآن. هذه نقطة المرجو من الإخوة أن يعطونا جوابا عنها قبل التحول للحديث والتفرع في مسائل أخرى، لا نريد أن نتيه ولا أن نضيع، نحصر بحثنا في هذه الجزئية بهذه الملابسات، ثم بعد ذلك ننتقل معه. ونحن طلبة حق، إن تبين لنا أن الشيخ رحمه الله فعل كذا نقول الشيخ، ننقل على الشيخ، مواقفنا شرعية، أهوانا مع شرعنا، لست مقلدين لأحد. ما يمليه علينا تقعيد العلماء كلام العلماء فنقوله، والله نحب الإصلاح لنا ولإخواننا جميعا، لكن أنتم بدأتم وأنتم ذكرتم وسميتم، وأنا أقول وقلت هذا في هذا الدرس وانتشر واشتهر هذا. فإذا كان لكم كلام خلاف هذا، إذا كان لكم أدلة على أننا قد سمعنا وكتمنا، نسمعها منكم حتى نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الدعاوى هذه، هذا ليس شأن أهل العلم وليس شأن أهل الصلاح، فنحصر المبحث في هذه الجزئية.
وصية الشيخ عكس ما يقولون
الأمر بلا شك أنهم على خلاف ما يقولون. أنا أقول هذا تنزلا، أقول هذا حتى لا نتشتت، أقول هذا حتى لا نضيع. هم عندهم أقدس شيء الخروج، مقدم على التوحيد على السنة على كل شيء، هذا واقع، جهدهم كله في الخروج. يخرج اثنان، أحدهما يعتقد بوحدة الوجود وآخر يعتقد أن الله علي على خلقه مستوى على عرشه، وكلاهما متوائمين متحابين، وهذا يحرم أن ينكر على هذا وهذا يحرم أن ينكر على هذا. الخروج يجمع وفوق التوحيد وفوق السنة وفوق كل شيء، هذا شيء ممارس، لا يمكن أن ينازع فيه أحد. الممارسات العملية والجهود المبذولة والدعوة الظاهرة الجلية تؤكد تأكيدا لا شك فيه أن القوم عندهم رأس مالهم الخروج. إن سلم رأس المال الخروج سلم كل شيء، وسلم الدين ونجى الإنسان. وإن لم يسلم الخروج، ومن لم يخرج هو آثم، هو قد ارتكب الحرام، هكذا هي عقيدتهم. ولاؤنا وبراؤنا وحبنا وبغضنا على التوحيد والسنة، هذا شعارنا، نحب ونبغض على التوحيد والسنة، غيرنا على ماذا يحب ويبغض مسألة أخرى. حبنا للخلق وبغضنا للخلق ولاؤنا للناس ليس على اسم وليس على شيخ، ليس على شيخ ولا على اسم، حبنا وبغضنا على التوحيد والسنة. من وافقنا في التوحيد والسنة أحببناه وواليناه بمقدار ما وفقنا. أما أن يقع الولاء والبراء على أسماء وعلى وسائل وعلى خروج وعلى تكتل وعلى تحزب، فهذا شيء ننكره، وهذا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ لما قال الرجل يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين، والمهاجرون والأنصار اسمان شريفان أعظم من التبليغ وأعظم من الإخوان المسلمين وأعظم من التحرير، حزب التحرير اسمان شريفان الأنصار والمهاجرين. لما وقع بينهما النزاع قال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ سماها جاهلية، الانتصار للإسم والانتصار للشعار والانتصار للذات والانتصار للكيان والانتصار للإشارات والانتصار لما أفرزته العقول والأفكار، هذا كلها جاهلية. نحن دعوتنا دعوة وحي وليس دعوة فكر، وحي كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلمن وافقنا في ذلك فنحمد الله تعالى، لا نحب يعني لا نتكلم هذا حتى ندين شخصا وحتى نتكلم على شخص، نقول هذا لأننا نحب الحق ولأننا دعاة حق ولأننا ننصر الحق. فإن علمتم شيئا عن أنفسنا أكثر مما نعلمه عن أنفسنا فأقيموا علينا الحجة حتى نتوب. أما أن تكذبوا علينا ونحن أحياء فماذا ستقولون بعد حين؟ إيش سيكون الكلام؟ صلى الله سبحانه وتعالى العفو العافية. هل لك دروس يوم الأحد يوم الجمعة بعد الفجر؟ نعم درس الجمعة قائم وسنبدأ مع الإخوة في درسنا القادم يوم الجمعة بشرح صحيح البخاري، وسنبدأ بكتاب الفتن، وسنقرأ مركزين على المتن مبعدين بداية عن الصنعة الحديثية حتى نفرغ من كتاب الفتن، فإن وفق الله جل في علاه لعل تكون العودة على البخاري من أوله بقراءة عجلة وسريعة. أما درسنا القادم إن شاء الله الجمعة القادمة سيكون في شرح أحاديث الفتن، ويحتاج أحاديث الفتن إلى شهرين أو ثلاثة أو أربعة، مركزين على المتون والدرس في مسجد التقوى في مرج الحمام. أما الأحد فدرس الأحد بين المغرب والعشاء، والآن استقر الدرس لأخينا الشيخ أيمن الصادق أسأل الله أن يحفظه. هل يجوز قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أثناء قراءة الإمام؟ المسألة فيها خلاف كثير، والعلماء مختلفون في المسألة وبسطها طويل، ولعلنا بسطنا المسألة في 6 أو 7 دروس في شرح صحيح مسلم. ومن أشهر المسائل التي يكون الخلاف فيها واسع مسألة القراءة خلف الإمام، قلبي يميل إلى القراءة ولكن لا أنكر على من لا يرى القراءة وعدم رؤية القراءة، ومذهب شيخنا وسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب القراءة هو اختيار الإمام البخاري ومن حجر والنووي والسبكي وجمع من العلماء. هل الأحكام التي تنطبق على زوجة الأب كذلك تنطبق على زوجة الجد؟ نعم، زوجة الجد حكمها حكم زوجة الأب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم أبو يوسف ووجده، وفي البخاري عن ابن عباس تعليقا قال الأب جد، قال الجد أب، قال الجد أب، وأورد البخاري الآية، أورد الآية ثم قال قال ابن عباس الجد أب. فحكم زوجة الجد حكم زوجة الأب. أبي يوصي أن بعد وفاته ألا أعدد في الزوجات، هل أطيعه؟ إن كان أبوك عادلا عالما فأطعه، إن كان كذلك فأطعه، إن كان يعلم منك أنك لا تصلح للتعداد لكن لا يريد أن يقول لك ذلك فأعطاك خلاصة ما يعرفه عنك وكان من أهل العلم فأطعه، وأما إن لم يكن كذلك فلا، لم يكن كذلك فلا. وكذلك مسألة طلاق الزوجة، إن كان أبوك عالما فرى على زوجتك ما يعلم أنك لو علمت تتهور لا تحسن معالجة الأمور، فقال لك طلق زوجتك فأجبه وأطعه كما فعل عمر مع ولده. ويذكر عن أبي بكر أيضا أنه فعل ذلك مع عبد الرحمن مع ولده عبد الرحمن، وهذا كما هو ثابت في الصحيح ما فعله إبراهيم عليه السلام مع ولده. أما إن كان الوالد ظالما، إن كان الوالد مزاجيا ليس بعالم ولا تقي ولا ورع وسهل يظلم، فهذا قال لك طلق لا تطعه، فطاعة الوالد في مثل هذه المسألة أمر معقول المعنى ليس بأمر توقيفي. لكن كان الوالد صالحا لا يعرف عنه ظلم، يعرف عنه التقوى، يعرف عنه الخير والفضل والعدل، وقال لك طلق طلق، هو رأى شيئا يعني مفاده أنك هذه لا تصلح لك، لكن هو يعلم منك أن إن أخبرك فيكون شر، فخذ الخلاصة خلاص وارتاح، خذ الخير خلاصة الخير. هناك أدوية هرمونات تعطى للمرأة التي لا تلد، هرمونات تعطى للعقيم من أجل إدرار الحليب. عشنا في زمن عجيب غريب. هل يجوز استخدام هذه الهرمونات من أجل إدراز الحليب؟ الذي يستخدم لإرضاع طفل وتحريمه بالرضاعة، هل هذا الحليب يحرم له أثر أخت الزوج أمه إذا كان الطفل لا يرضع، إذا كان الطفل لا يرضع لكنه أقل من سنتين، هل يجوز الزوجة أن تعصر الحليب؟ هذا سؤال آخر. ذكرت لكم في هذا الدرس أكثر من مرة أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم في السنة، حتى على قول بعدم جواز المرأة أن تتعاطى الهرمونات لإدرار الحليب، إن وقعت في هذا المحذور فدر حليبها فأرضعت فالولد رضيعها، وحكم الولد حكم يأخذ حكم الرضاعة. لكن هل يجوز للمرأة أن تتعاطى هذه الهرمونات؟ الذي أعرفه أن تعاطي هذه الهرمونات مؤذي جدا لجسم المرأة، والخروج عن الأمر الطبيعي في المرأة هذا من مظنة الضرر والإضرار. فإذا أهل الخبرة من أهل الطب يقولون إن في تعاطي هذه الهرمونات ضررا على البدن، فبلا شك إدخال الرضاعة بواسطة أخرى غير الهرمونات أحسن، يعني بدلا من أن تكوني أم الولد كوني خالته، اجعلي أختك هي التي ترضع الولد. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة أم، الخالة كالأم، شو الفرق؟ أنت تريد ولد بالرضاعة حتى يكون محرم عليك ولا تتحرجين من أن تظهري بعض زينتك عليه، إيش الفرق تكوني أمه في الرضاعة أو تكوني إيش؟ تكوني خالته مثلا. فأن تضرري نفسك بتعاطي هذه الهرمونات وهنالك وسيلة أخرى تحصلين الخيرات وتركين السلبيات والمضرات، فهذا أمر لا يجوز. التمني حتى المرأة التي ترضع لا يجوز لزوجها أن ينسب الولد إليه، ادعوهم لأبائه كما قال الله عز وجل الولد ينسب لأبيه، لا لزوج المرضعة، لا لزوج المرضعة. والله تعالى أعلم. أطلت عليكم. هل تعتد المطلقة الطلقة الأولى في بيت الزوجية؟ وكيف تكون علاقتها مع زوجها ولا سيما وهي في بيت أهلها؟ وهل تختلف المسألة إذا كان طلب الطلاق من الزوج أو الزوجة، وإذا انتظر الزوج أن تنتهي حيضتها حتى يطلقها متى تنتهي عدتها؟ وإذا الزوجة رفضت الجماع مع زوجها بحجة أنها تريد أن تضع أو تستعمل مانع الحمل، هل تقع الزوجة في الحديث الذي تلعنه الملائكة؟ سؤالان بهما أختم مجلسي لنسمع كلمة من الدكتور إن شاء الله تعالى، وأنا أريد أن أستمع لأستفيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخير. المرأة لا يجوز لها أن تمتنع ولو كانت على قتب، لو كانت على خبز تخبز وطلبها زوجها للفراش فيحرم عليها الامتناع. فأن تقول أنا لا أريد الفراش من أجل خوف من أن أحمل، وهل ركب الله الشهوة في الإنسان إلا من أجل الحمل؟ لكن إذا وجد سبب شرعي فيجوز الجماع مع العزل، أن يقع القذف خارج الرحم، مع أن هذا في كراهة. فمع قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، إلا أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الموؤودة الصغرى، قال عن العزل الموؤودة الصغرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من كل الماء يكون الولد، لا إله إلا الله. إيش اللي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمن؟ إنه الماء ما يكون من جميع الولد، لا يكون من جميع الماء. الآن يقولون الولد يكون من حيوان منوي واحد، النبي يقول صلى الله عليه وسلم ليس من جميع الماء يكون الولد. وإذا أهراق أحدكم ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون الولد كان، لو أن أحدكم أهراق ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون الولد كان. واليوم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فالزوجة يحرم عليه الامتناع. هذه نقطة، هذا جواب السؤال الثاني. خطر في بالي يعني حادثة حصلت معي قبل أسبوع أو أقل، أحب أن أذكرها لإخواني وفيها إن شاء الله فائدة، بل فائدة مهمة. جاءني رجل من عوام الناس لكنه غيور على زوجه، حريص على عرضه، وقع في ورطة حيرت العلماء والمشايخ وطاف عليهم وطول على الرسميين وغير الرسميين. وفي قصته عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وتفيد الآباء والشباب. يقول: تزوجت امرأة مستورة، ثم أردت أفحص بعد فترة دخول بها هل هي حامل أم لا. قال: فذهبت لطبيبة ثم لطبيبة ثانية ثم طبيبة ثالثة، فأنا متزوج لي شهر، زوجتي حامل، قالوا الجنين عمره 4 أشهر. كيف 4 أشهر متزوج لي شهر؟ قال: ذهبت لطبيبة ثانية حامل، قال: أنا ما أريد حامل، كم عمر الجنين؟ 4 أشهر. ثالثة حامل، كم عمر الجنين؟ 4 أشهر. رحنا على طبيب ففحص الطبيب، فقال الطبيب: عمره بين 3 أشهر 4 أشهر. قال: فخرجت عن عقلي وخرجت عن طوري، فصار بيني وبينها مشادة، اتهمتها في عرضها، 4 أشهر انت حامل وانا لي شهر متزوج، فطلقتها الطلقة الأولى. ثم رحنا للطبيب بعد الطلقة الأولى هذه، فقال: من 3 4 أشهر قال طلقتها وأنا أضرب بها، يعني وضعتها على الأرض وأضرب بها وطلقت الطلقة الثانية، ثم أرجعتها ثم طلقت الطلقة الثالثة. قال: أنا ما أريد زوجة، يعني أطلق وأرجع ثم أطلق ثم أرجع ثم أطلق. قالوا: أرسلت عند أهلها؟ قالوا: زوجتي بعد 9 أشهر ولدت، يعني حملها صحيح، والبنت مستورة صاحب الدين، لا يعرف عنها شر ولا سوء، ولا يعرف عن ماضيها انحراف، وتبين الأطباء مخطئون. إيش أعمل؟ إيش أعمل في الطلقات الثلاث والآن حرمت علي حرمة يعني مؤبدة ولي منها ولد، بعد زادني تعلقا بها أن لي منها ولد. ولذا إخواني جعل كلام الأطباء بمثل هذه الكلمات التي يسهل على الطبيب أن يقولها ولا يلقي أبعادا لكلامه على المعتاد، أن يتهور الإنسان ويتعجل ولا يتأنى، هذا أمر ليس بمسوغ له أن يرمي زوجته بالزنا، فهذا أمر خطير جدا. ولذا مسائل الطلاق مسائل مهمة. الأخ يقول: هل تعتد المطلقة؟ نعم، المطلقة عليها العدة، وعدتها 3 حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض لكبر أو صغر فحينئذ عدتها 3 أشهر. أين تقضي المرأة عدتها؟ في بيت زوجها، لا تخرج من بيت زوجها. ما هي علاقة المرأة في عدتها مع زوجها؟ زوجة تتزين له وتتجمل ويخلو بها وتنام عنده. طب في الشرع الزوجة وين تنام؟ غرفة نوم. النبي يقول: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه ولم تجب فعليها لعنة الله. هذا الحديث يفيد أن فراش الرجل غير فراش المرأة. هذا الحديث يفيد أن المرأة لها فراش والرجل له فراش. طيب، المرأة في عدتها زوجة تتزين تتجمل، متى انتهت العدة؟ يعني تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، والزوجة تتجمل وتتصنع وتتزين لزوجها، والزوج ما مسها لا بجماع ولا بمقدمات الجماع من ضم أو تقبيل أو ما شابه، إذا صار هذا وانتهت عدتها ثلاث حيضات تصبح أجنبية عنه، تنتهي العدة وتخرج من بيت زوجها إلى بيت أبيها. إذا حصل تقبيل جماع أو مقدمات الجماع انقطعت العدة وعادت زوجة ومعه طلقة ثانية ثلاثة أشهر جديدة، فالزوج لا يصبر، فالطلاق عسر. الشرع لما وضع قيود للطلاق، الطلاق عسر ليس بسهل، تعيش زوجتك عندك ثلاث حيضات، وقد تكون الثلاث حيضات لها عمر طويل، قد تكون الثلاث حيضات أحيانا تحتاج لسنتين، إذا كانت الزوجة مرضع لما تحيض لها سنة أو سنتين، الأمر مش سهل. يعني موضوع التخلص من الزوجة أمر ليس بسهل في الشرع، حتى لا تقع في الإثم أمر ليس بسهل. كثير من المسلمين حتى للأسف الكفار يعتقدون أننا نتخلص من زوجاتنا كما نتخلص من قطع الأثاث في البيت نرميها في الشارع. هذا ليس في شرع الله. الخلاص من الزوجة أمر عسر جدا، في الشرع أمر ليس بسهل. تخيل إنسان يصبر طول هذه الفترة هو لا يطيقها، ومع هذا الشرع يقول تبقى في بيت زوجها تتزين، فإن صبر طول هالمدة فحينئذ تنتهي عدتها تصبح أجنبية عنه، متى راجعها ترجع الزوجة، عنده احتمال ثاني طلقة ثانية، حسب الطلقة تبقى طلقة ثانية وهكذا. فالمطلقة تعتد، الأصل عدتها ألا تكون في بيت أبيها. ومن حماقات النساء وأهل النساء أولياء أمور النساء والأزواج، ومما يعين الشيطان على الإنسان وعلى الفراق ويعجل في الفراق، إن الإنسان لما يطلق يخرج الزوجة إلى بيت أبيها. الشرع ما يريد بيت أبيها، الشرع يريد الوفاق ما يريد الفراق، الشرع يريد الزوجة أن تبقى وين؟ في بيت زوجها، اصبر عليها ثلاثة أشهر، ثلاث حيضات عفوا، اصبر عليها ثلاث حيضات، ثلاث حيضات أمر ليس بسهل. محرم عليك شرعا أن تطلق في العدة في الحيضة. أغلب أسباب الفراق بين الأزواج تكون وهي حائض، المرأة وهي حائض امرأة تنزف، امرأة مريضة، والمريض يراعى. حتى أهل العلم يقولون المرأة إن نوت أنها متى طهرت تصلي وتتحصر على تركها للصلاة فالله يثيبها في وقت حيضتها ويعطيها أجر المصليات، لأنها مريضة تدخل تحت عموم المريض والمسافر ينقطع الثواب عنه حتى يكون مصحا أو مقيما. فالمرأة يحرم شرعا أن تطلقها أولا وهي حائض، وثانيا يحرم عليك أن تطلقها وقد جامعتها في طهر. إذ جامعت زوجتك في طهر تريد تطلقها يجب عليك تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلق ثم تنتظر ثلاث حيضات، مسألة طويلة جدا. فالخلاص من الزوجة أمر ليس بسهل.
أول شيء
إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته إن كانت حائضا فيحرم عليه أن يطلقها وهي حائض، ينتظر حتى تطهر، وإذا كانت طاهرا وأغلب النساء الطاهرات يكون الأزواج قد مسوا زوجاتهم في ذاك الطهر، إن كانت طاهرا وقد مس الزوج زوجته وهي طاهر فيحرم عليه شرعا أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. يعني لابد أن يكون الطلاق في طهر لم تمس المرأة فيه. هذا الطلاق الشرعي السني غير البدعي، أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. إن كان جامع ينتظر حتى تطهر، حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، وإن كانت حائض ينتظر حتى تطهر ثم يطلق. نفسية المرأة وهي حائض غير نفسيتها وهي طاهر. وبالتالي مسألة الطلاق مسألة ليست سهلة. فيا أخي بارك الله فيك، الطلقة الأولى تعتد المطلقة في بيتها كما ذكرت. وأخيرا من باب التدقيق، العلماء اختلفوا في القروء هل هي الحيض أم الطهر، فذهب أبو حنيفة وغيره الجماهير إلى الحيضة، وذهب الإمام الشافعي إلى الطهر، وهذا يعني ينبني عليه شيء، وهذا البناء يحتاج لتدقيق في مسألة، وهذه المسألة تكون على النحو التالي. لو أن رجلا طلق زوجته فانتظر حاضت الأولى الثانية الثالثة، بمجرد حيضتها للثالثة نزول الدم من الثالثة عند الجماهير تصبح أجنبية عنه. عند من يقولهم الشافعية مثلا، وقول عند الحنابلة، أن الحيضة الطهر وليس الحيض، أن القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أن القرء الطهر وليس الحيض. فالشافعي يقولون المرأة تغادر، يجوز للزوج أن ينظر إلى زوجته وتبقى علاقته معها علاقة زوجة حتى تغتسل من المحيض، له أن يراها عارية وهي تغتسل، فمتى لبست الثياب من الغسل من الطهر من الحيض الثالثة، متى لبست ثيابها بارتدائها لثيابها تصبح أجنبية عنه إذا كانت الطهر. فيعني الفرق في جزئية معينة بين الحنفية والجمهور هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسمع كلمة لنستفيد من أخينا الدكتور فيصل باسم الجوابرة، كلمته مكث عليها سنوات وهو يعد في الرسالة، سيعطيك خلاصة يعني كلمتين لكن هو مكث فيها صبر كلمات طويلة. تسمع كلمة لنستفيد، وإن رغبت أن تؤجل هذا الدرس القادم وتهيئ طيب اللي ترى الآن تفضل، إذا عندك الآن جاهز ما شاء الله، يعني مثلك لا يحتاج لتحضير، كرمك الله. تفضل، الله يحفظك.
نتعلم نستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم الحافظ رحمه الله تعالى في مقدمتي في الصفحة الثالثة تقريبا عن منهجه في الشرح، شرح صحيح الإمام البخاري، فذكر أنه قسم شرحه أو كلامه في على الأحاديث إلى قسمين. القسم الأول الكلام على أصل الحديث، حديث الباب، وهو أن يتكلم على الرواة الذين ذكرهم الحافظ ذكرهم الإمام البخاري، فيتكلم على الراوي ويبين اسمه أو نسبه أو شيئا من ذكره في أو إيراد الإمام البخاري له في صحيحه، فيبين هذا الأمر. ويتكلم مثلا عن غريب الحديث فيرد الروايات الأخرى المتعلقة بذات الحديث سواء في البخاري أو في غير البخاري، ويتكلم على سبب نزول الحديث أيضا بذكر روايات أخرى. هذا القسم الأول، أن يتكلم على أصل الحديث الباب ويورد الروايات المتعلقة بأصل الحديث. ثم القسم الثاني أن يتكلم على الفوائد والأحكام المتعلقة بالحديث. فلما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أنه يحسن أو يورد الأحاديث ثم يسكت عليها فتكون حسنة، هو قال هو تكلم على أصل الحديث الباب، كما تكلم وذكر شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ مشهور أنه أورد الأحاديث المتعلقة بحديث الباب فيورد من الكتب الأخرى مثلا من مسند الإمام أحمد قال وما أوردته فيه فلا ينزل عن درجة الحسن، أي ما كان من حديث متعلق بحديث الباب كما ذكر شيخنا هو الذي تكلم عنه أنه الحديث الحسن، ثم ما ذكر بعد ذلك من الأحكام الفقهية أو اختلاف العلماء فيرجح المسائل أو يذكر الأحاديث فهذه ليس لها متعلق أو لا تتعلق بتحسينه سواء سكت أو لم يسكت، لأنه غالبا يتكلم الحافظ رحمه الله تعالى فيصحح أو يضعف أو يحسن أو يقوي أو يقول إسناده جيد، فما سكت عنه لا يحمل أو لا يأخذ ما سكت عنه من أصل حديث الباب، لأنه كما هو معلوم أصل حديث الباب لو سكت عنه الحافظ فإنه يتقوى أصلا بحديث البخاري الأصل، حديث الأصل عند البخاري، وهذه طبعا كلمة مختصرة، وإلا ما ذكر شيخنا هو أصلا جزاه الله خير أصل المسألة قبل ذلك، ولكن لأنه طلب منا وألزمنا جزاه الله خيرا، وإلا ما كان لنا أن نجلس مكانه وهو موجود، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الله يجزاك خير شيخ، بارك الله فيك جميعا.